سرور نزول فرح وسرور على قناة النيل
شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. هناك دعوات للخروج يوم 24 أغسطس ليكون هذا الخروج ضد الدكتور محمد مرسي، ضد جماعة الإخوان المسلمين، خروج ضد المرشد، دعوات كثيرة ولها أسماء ومسميات كثيرة. في بعض التهديدات إن هيكون في قتل، إن هيكون في دم، إيه اللي هيحصل، إيه اللي ممكن يتم في اليوم ده. طيب إيه دور الحكومة لصد مثل هذا الهجوم او مثل هذا الخروج على الشرعية؟ طب دورنا احنا ايه، ايه اللي المفروض يتم؟ كل هذا واكثر نتناوله في هذه الفقرة. ولكن في البداية نرحب بالمهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك
باش مهندس. في دعوات للخروج يوم 24، انا قبل اتكلم عنها ونفصل الحديث فيها عاوز اتكلم اصلا عن يعني ما بعد الثورة. في بعض المفاهيم بدأنا نتكلم عنها بشكل خاطئ، الحرية مثلا فهمها، فهمنا لها بقى له يعني ابعاد مختلفة عن المفهوم الصحيح للحرية. فانا عاوز ابدأ بالحرية، ايه مفهومها الصحيح وايه ضوابطها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، في الواقع قضية الحرية من أكثر الألفاظ البراقة وأكثر المعاني التي يطلبها الناس، لا سيما لمن حرم منها. ويعني لكن المشكلة الرئيسية بتيجي منين؟ إن اللي بيعاني من كبت ما عندما يتخلص من هذا الكبت أحيانا كردود انفعالية أو كحيل شيطانية، بتجده انه بيحاول يتخلص من ضوابط منطقية ولازمة من لابد من وجودها. فاحنا شعب عانى من القهر، عانى من الاستبداد، عانى من كبت كل انواع الحريات الممكنة. فطبيعي جدا ان يكون الحرية مطلب يتفق عليه جميع المصريين، ولكن تفاجأ ان ممكن مفهوم الحرية يختلف من مكان الى اخر، لان تقريبا لا يكاد يوجد احد على وجه الارض يقول بأن هناك حرية بلا ضوابط، لأن معناها لو واحد يوم موت واحد يقول أنا حر مثلا. فطالما يعني أنا بجيب إيه الصورة البشعة جدا اللي كل الناس هتقول لا ما ينفعش، فيبقى عشان كده كل الناس فعلا قالوا لا، الحرية دي حاجة كويسة جدا وحاجة مطلوبة جدا، لكن لابد لها من ضوابط. وقعدوا يدوروا على ضوابط واختلفوا. طبعا ممكن أن نشير أن الفكر الغربي وجد فيه مذهب يسمى بالمذهب الفوضوي، حاول يقول لا ما فيش حاجة اسمها حرية، ما فيش حاجة اسمها ضوابط للحرية،
وإذا كان في ضوابط يبقى تبقاش حرية أصلا، إزاي تقيدني بضوابط وانت بتقول
وقال لك في بالناس هم يعني إيه كل ممكن فأنت حر في أن تفعل. فيبقى معنى كده والله لو أنت سبت نفسك تتقتل يبقى القاتل إيه حر، لكن أنت لو قدرت تدافع عن نفسك. طبعا المذهب ده تقريبا مات، وإن كان تولد منه مذهب بيحاول يقرب له جدا. لكن عموما في مسلكين رئيسيين وجدوا لوضع ضوابط للحرية. مسلك يقول أنت حر ما لم تضر، ومسلك يقول أنت حر ما لم تخالف شرع الله. ولو حبينا نحط برضو مسلك المنظمة الدكتاتورية، لو أنت حر ما لم تخالف الحكومة، يعني ده مسلك موجود ومقنن يعني في الأنظمة الشيوعية أو الأنظمة الشمولية، أنت حر ما لم تخالف النظام الذي وضع النظام الحزب الواحد. لكن لو قلنا الأكثر شيوعا الآن، هناك أنت حر ما لم تضر، وهناك أنت حر ما لم تخالف شرع الله، وبينهم خلاف كبير. يعني بعض الناس يفتكر أنهم قريبين من بعض، لا، لأن اللي بيقول أنت حر ما لم تضر عنده
انك لو عايز تدخن مثلا تدخن ما دام ما ضررتش حد تاني.
بالضبط كده. مع ان المسلم عبد لله عز وجل، جسده مش ملكه.
نعم.
فهو هو بيقول انت حر ما لم تضر الاخرين، لكن افعل في نفسك ما شئت، اشرب مخدرات، اشرب، مع ان معظم الحاجات دي اكتشف انها تضر الاخرين. يعني دلوقتي بعد ما قرروا مبدا التدخين كحريه عايزين يسحبوا دلوقتي مش قادرين، وبيحاولوا جهود جبار. مبدا شرب المخدرات بعد ما اعتبروه حريه لانه لا يضر الاخرين، وبدا يتكلم ان امتى هيخليه يضر، يمنعه لما يوصل الى السكر البين في الطريق العام، يبقى هنا هيجي يمنعه. طيب الراجل شرب اول كاس، هو كده عندهم راجل محترم جدا لم يرتكب جرم. انا بكلفه، شوف ده تكليف بما لا يطاق، انا بكلفه بعد ما لعب اول كاس ده براسه ان هو يحسب حساب تاني كاس، ولما هو ما يحسبه غلط ويقول انفع اشرب التاني، بينما ده هيوديه للسكر البين، ينقلب من مواطن صالح محترم الى مجرم يقاد الى السجن. عندهم مشاهير كتير ساسه ورياضيين بيدخلوا السجن، ويضطر القاضي يتعاطف معه، يضطر القاضي يدي عقوبه مع قاف التنفيذ، لانه حاسس ان الراجل ده ان القانون هو الذي جنى عليه، لان القانون كلفه بما لا يطاق. هم بيتعاطفوا مع بعض لان دي جريمه شائعه، جريمه الصفوه في المجتمع، ان النظام الاخلاقي والقانوني اعطاله فرصه انه يشرب، وهو عمال كل شويه عقله بيغيب تدريجيا، بيقول له خد بالك اوعى توصل لدرجه السكر البيت، بيوصل لها اكيد.
نعم.
ما كانش يوصل لها يعني مره، بيوصل لها اخرى. فاحنا بنقول انت حر ما لم تخالف شرع الله، هذه منضبطه جدا. انت حر ما لم تضر
اشمل، وشرع الله برضه بيقول لك ما تضرش،
ما تضرش لا نفسك ولا غيرك.
نعم.
انت حر ما لم تضر مفتقرة الى مفكرين او ساسة او برلمانات، مرة تشوف ان المسكرات حرية شخصية، ومرة تقول لا لا ده بيضر. بينما انت حر ما لم تخالف شرع الله، الطفل من هو عنده 7-8 سنين عرف قائمة المحرمات مقفولة لا يزاد عليها ولا ينقص.
نعم.
يبرمك حياته على كده، يبرمك حياته ان دي ممنوعات ابعد عنها. فده في المفهوم العام. باجي برضو جوه بقى علاقة،
وبرضو عشان المشاهد الكريم ما يحسش ان حرية الاسلام دي اللي فيها انت حر ما لم تخالف شرع الله فيها تقييد وتضييق وحدائق علينا بقى، لا يعني الاصل في الامور الحل.
نعم.
ما لم يرد فيها نص، يعني المحرمات ذكرت لانها قليلة.
بالضبط.
والحلال لكثرته لم،
لان الحلال هو الاصل.
نعم.
يعني انا اللي مش هلاقيه في قائمة المحرمات فهو حلال.
نعم.
يبقى قائمة الحلال غير منحصر.
نعم.
بينما قائمة الحرام هي المنحصر. بل ان الله تبارك وتعالى سمى احكامه شريعة، وكلمة شرع في اللغة من وسع.
نعم.
يعني الشريعة اشتق اسمها، عكس ما بيحاول اعداء الشريعة، اشتق اسمها من التوسعة، لكن لابد من وجود هذه القيود وهذه الدار. ما يجي بصورة او باخرى تتكلم على علاقة الفرد بالدولة، ما هي الامور بتنعكس على بعض. يعني نفس اللي كان اصحاب المذهب الفوضوي واللي اتقلب لان هم بعد ما تراجعوا عنه بقى بعايز مساحة حرية كبيرة بدون ضوابط، بيجي في علاقة الفرد بالدولة ويحاول قدر الإمكان يوسع فيها. على بينما برضو في الإسلام العلاقة بين الفرد والدولة علاقة تكامل وعلاقة تآزر، في أنه الفرد
في علاقة الفرد بالدولة كيف يكون الفرد حرا ما لم يخالف شرع الله وما لم يضر غيره أو يضر الدولة.
هنا بيأتي الأمر على جهتين. الجهة الأولى أن الدولة بكل مؤسساتها بغض النظر مكلفة بأن تراعي الحلال والحرام. من ضمن عشان الناس برضو اللي بفكرة الشريعة تضييق، ده هي الشريعة دي المعضلة الرئيسية في السياسة ايه؟ منع رغبة الدولة عموما. يقولك اي حكومة في الدنيا بتميل الى التوحش والتغول على حساب حريات الافراد. انا عندي في الشرع بيلزم الحاكم ايا مكان بقى واي نظام حكم انك ما تجيش جنب المباح الا عند الضرورة. يعني من ضمن التقييد، ما هو لما نقول بقى الشرع بيحكم الحاكم والمحكوم، ويجي الحاكم عايز يقيد اي حرية من الحريات، نقول له هل هذا القيد من عندك ولا من الشرع. فاذا كان من الشرع فهو مش من عنده خلاص، يبقى احنا واثقين ان الضابط الشرعي ده لمصلحة الجميع. فالشرع حرم الزنا، احنا واثقين ان ده لمصلحة المجتمع، حتى لو الان هم بيئنوا في الخارج من العلاقات المحرمة. لما الشرع حرم الخمر نحن نثق بان هذا المصلحة الناس، وذكر الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالقيد اللي جاي من جهة الشرع الجميع موثق له، والجميع متأكد ان ده من مصلحته، وهو منزه عن الهوى ومنزه عن التعسف ومنزه ان يكون مصلحة حد على حساب حد تاني. تعالى بقى القيد اللي يجي من جهة الحاكم، نقول له لماذا الاصل في الاشياء الاباح، فنقل المباح الى ممنوع نوع من التشريع. فلا يجوز استخدام قاعدة، عندنا قاعدتين شبه بعض في اصول الفقه بنسموهم ايه، المصالح المرسلة وسد الذرائع. المصالح المرسلة بنقل بيها المباح الى مطلوب فاقول، وسد الذرائع بنقل بيها المباح الى ممنوع.
ناخذ مثال الاول على المصالح المرسلة.
اشهر مثال للامرين مع بعض قوانين المرور. الاصل ان الناس تمشي براحتها، امشي اخد الجانب اليمين اخد الجانب الشمال، الشارع اللي معمول شارع امشي فيه رايح امشي فيه جاي، ما حدش له دعوه. لو انه في قبل اختراع السيارات وجي حاكم وقال انا مزاجي كده من باب تنظيم الدنيا اخلي الشارع ده اتجاه واحد، ما كانش يجوز له شرعا وقتها. ليه؟ لانه عايز يقيد امر مباح بلا مبرر. لما جه النهاردة في عربيات، العربية دي لو ما لم يوجد قواعد لتنظم حركة المرور ممكن الناس تخبط في بعض فتضيع، تهدر دماء، تضيع اموال الى غير ذلك. فلان هذه مصلحة شرعية، اهل الاختصاص قالوا مش هقدر هذه المصلحة اعملها غير لما اوجد قائمة ممنوعات او قائمة واجبات جديدة. ساعتها يجب الناس انها تلتزم بهذه القائمة. فالحاكم مش هيقدر يضيق حريات الناس الا عندما يوجد المبرر، وهذا المبرر يجب ان يشهد له اهل الاختصاص، وأهل الاختصاص يقولوا ويبقى على قدر الحاكم.
يعني الحاكم عندما يحدد او يقنن شيء ما لابد ان يكون له مبرر، ما ينفعش يقول للناس يعملوا كده وهو كده وبس.
ايوه بالضبط. والحاكم ده احنا هنا بنتكلم على في رئيس بيمثل سلطة تنفيذية او حكومة ككل تمثل سلطة تنفيذية، بتكلم على مجلس تشريعي. لما النهاردة احنا بنطالب المادة التانية، لما بتكلم عن المادة التانية من الدستور اللي بيقول لك الاسلاميين عايزينها لنفسهم، لا ده انا بحميك. لو جه في يوم من الايام برلمان له هوى في اي اتجاه ما فعايز يقيد، اقول له من اين، انا عندي في الشريعة فيها المباح لا ينقل من دائرة الاباحة الى المطلوب او الممنوع الا بمبررات يشهد بها اهل الاختصاص. فلو ان البرلمان، شوف لو برلمان له اغلبية والاغلبية دي عايزة تقيد حرية السفر مثلا، ما سافرش، ما ابن على الناس سافر بلاد اجنبية وبلدهم اولى بيهم، او العكس، او حرية التملك، او اقول له معلش اذا انا، فاذا الناس لازم تدرك ان اذا كان بتكلم على اي سلطة ممكن ان تقبل التغول او التوحش، الضمان الرئيسي لعدم تغول هذه السلطة هو الشريعة، لان الشريعة فيها دائرة المباح محترمة. مش ان دائرة المباح دي، لا دي محترمة، لا يستطيع احد ان يتدخل فيها.
يعني مسألة الحرية الناس تطمن على حريتها وعلى ارائها وعلى نقدها اذا كان بناء واذا كان في اطاره وفي ضوابطه، والشرع بيكفل له ذلك.
اي حرية بضمان لازم يكون لها ضمان، ما ضمان دستوري ده. فلما اقول لك حرية بضمان الشريعة تبقى دي اعلى ضمان. فانا بس انت هتقول لي بس جابت لي قيد، جابت لك قيد منين؟ قيد منزه عن الهوى، ده قيد من عند العليم الحكيم الخبير،
قيد يعني مصلحتك.
فانت لما يجي يعني هل من، طب ما احنا كان عندنا النظام السابق عنده حرية العري، عنده حرية الفحش، عنده وما عندوش حرية انك تقول رأيك،
بل بالعكس القيد حطه على الخمار، حطه على النقاب، حطه على اللحية،
فاذا انت بتهرب منين لفين؟ ما هو لازم، ما احنا اتفقنا ان مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة، فاضمن حاجة خد القيد المنزه عن الهوى. حتى لو انت جواك هوى ضد هذا القيد اعرف ان الهوى ده يضرك، لكن انا لو سبت القيد حتى لو لأغلبية برلمانية، هذه الأغلبية البرلمانية قد يكون لها هوى
معنى جديد وجميل يا باشمهندس، ولكن انا هستأذنك ننتقل من الحرية وهي تعد توطئة لفقرة النهاردة، وهي مسألة التظاهر.
نعم.
التظاهر او ما يحمل معنى المعارضة،
نعم،
ايه موقف الإسلام منها؟ هل هي مباحة؟ هل هي في اعتراض عليها؟ كيف تكون المعارضة وكيف يكون التظاهر في الإسلام؟
هو ده موضوع مهم جدا، انا احب ايه برضو هجاوب عليه في تفصيل شوية.
فضل.
لان احنا كنا بنتكلم على في نظام للدولة الحديثة القائمة. هذا النظام ممكن ان في دستور، في سلطات ثلاثة منفصلة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. هذا النظام ليس هو نظام الإمامة والخلافة الذي ورثناه في كتب الفقه الإسلامي. نظام الخلافة والإمامة اللي احنا ورثناه في جزء منه ناتج من نصوص شرعية وجزء ناتج من اجتهاد. احنا الدول الحديثة لما نشأت وفق هذا النظام الجديد لقينا الحل انك النظام ده تشيل منه ابرز عيوبه وتاخد منه مميزاته وتاخد منه الحاجات، لانها هو موجود بحكم الواقع.
معذرة يعني نفهم برضو ايه الفرق بين نظام الخلافة والنظام الحديث عشان
ابرز عيب. انا خليني بقى ابرز عيب. في اتفاق عام في ان الحاكم لازم الشعب يختاره، بس الان هو طريقة
جميل.
لازم الشعب يراقبه، الشعب من حقه يعزله، لازم في حد عنده سلطة اصدار القوانين. الخلاف الرئيسي في نظام الدولة الدستورية القانونية الحديثة كما هو عند الغرب هو ان اوجد حاجة اسمها سلطة تشريعية، سلطتها مطلقة لا سقف لها. فاحنا عندنا
اللي هي البرلمان او اللي هي
احنا عايزين نقول في سقف للسلطات الثلاثة هو الشريعة، ما حدش من اي سلطة يستطيع ان يتخطى هذا الايه هذا السقف. ولكن نمشي بالنظام بتاع الفصل بين السلطات. في نظام الخلافة الإسلامية كنت بجيب خليفة متفرد جدا، مجتهد، عدل، ذو نجدة وكفاية، وخليه هو اللي في ايده كل السلطات، هو الذي تنتهي اليه، مش ان هو اللي بيعمل كل حاجة، بس هو اللي بيعين
يعني
بس كان ايه الشروط بتاعته صعبة جدا، وفي الاخر بتنتهي اليه كل السلطات. هذه الشروط الصعبة كان قصادها ايه؟ مفيش حاجة اسمها معارضة مادية، يعني مفيش فريق كده قاعد اسمه ان ده معارضة. لكن الامة ككل عندما يحسن الامام اذا احسنت فاعينوني.
الامة كلها كانت حزب الاغلبية.
واذا اخطأت ما مفيش بقى
ما هو حزب الاغلبية كلهم.
واذا اخطأت فقوموني، يعني كل الامة توافق في الصواب وكل الامة تعترض في الخطأ. النظام الجديد بيقول لك ايه؟ لا انا عندي في فريق في الحكم وفي فرق اخرى في المعارضة. دي بيسموها المعارضة المادية، يعني مجرد كون هو مش شريك في الحكومة يبقى هو ايه؟
معارضة. يعني ده دوره في الحياة انه معارضة.
ايوه بالضبط يعني كده. وان كان هذه المعارضة محتاجة ترشيد. فكان ده نظام وده نظام. الدول الحديثة قايمة بالنظام ده. فانت عايز بس تحسن فيها الخطأ الرئيسي اللي هو ان عدم احترام الشريعة كسقف لكل الصلاحيات لأي سلطة. لكن عمليا الإسلاميين في مصر وفي غير مصر أقر بأن هو بيقيم دولة دستورية قانونية حديثة وأضفنا إليها ذات مرجعية إسلامية. صار ده عقد. أنا عندي نظام متكامل وبدافع عنه ودرسه إن ده النظام الذي اجتهدت فيه الأمة عبر 14 قرن. لكن ايه النظام اللي انا بطبقه واللي انا متعاقد على الأمة عليه لما برشح نفسي كرئيس او برشح نفسي كعضو برلمان؟ النظام بهذه الصلاحيات الدستورية اللي فيه ان الرئيس رأس السلطة التنفيذية لكن معهوش التقنين، ان فيه ان الرئيس مدته مؤقتة وليس ان هو زي كان مثلا في نظام الخلافة ان هو الى ان يموت او يطرأ عليه ما يجب العزل، ان في ان اقبل بمبدأ وجود حاجة اسمها معارضة مادية. فاذا دخلنا هذا الموضوع وتعاقدنا مع الامة، اي شخص تعاقد مع الامة بعقد يا ايها الذين اوفوا بالعقود، وبالتالي ما كانش ينفع اقول على مبارك انه ولي امر لانه ما تولاش بهذا العقد، وبالاضافة لكده ان العقد اللي هو تولى به خانه. يعني هو مبارك كان عنده مشكلتين، ان هو تولى بعقد اسمه عقد رئيس، مش بعقد اسمه عقد ولي امر، والخلاف مش لغوي يعني، ما هو يعني انت عندك نظر المدرسة ولي امر، واقع الامر بيالي امر المدرسة. لكن انا بتكلم ولي امر بايه باصطلاحه في الفقه السياسي الاسلامي. الرئيس لما كان مبارك رئيس ما كانش متولي بهذا العقد، كان متولي بعقد ان هو رأس للسلطة التنفيذية، ثم خان هذا العقد. النهاردة عندي الدكتور محمد مرسي تولى بنفس العقد اللي مبارك تولى به، ولكن نحن نرى حتى الآن ونؤمل أن يفي بذلك العقد. يبقى الفرق الجوهري بين مبارك وبين محمد مرسي أن مبارك خان العقد الذي تولى باسمه، والدكتور محمد مرسي بيفي ونحن ندعمه أن يفي ونتمنى أن يفي، لكن هو العقد واحد. فبالتالي هنا بقى هيجي السؤال على المعارضة. أنا في النظام الإسلامي لو في النظام الخلافة أو الإمامة لو مطبق بكل شروطه ونظام سياسي متكامل ورائع وأفضل من الدولة الدستورية القانونية العلمانية وأفضل من الدولة الدستورية ذات المرجع الإسلامي، لكن أنا دلوقتي متعاقد مع
أما وإن الواقع لا
أيوة أنا متعاقد مع الأمة على إيه؟ الدولة الدستورية القانونية ذات المرجع الإسلامي
في هذه الدولة بهذه الشروط كيف ترى المعارضة؟
يبقى إذن لابد أن احنا نقبل بأن في حاجة اسمها أحزاب معارضة. ننصحها بقى من باب من ناحية الدين ومن ناحية مصلحة الأمة ما تعرضش من أجل المعارضة. ماشي أنت اسمك حزب معارض، ومن حقك أن تترقب الفرصة أنك تعظم نصيبك في الانتخابات وتبقى حزب الأغلبية، ماشي من براحتك، لكن ما تجيش تعرقل مصالح الناس، ودي بقى المعارضة القذرة. من أجل أنك تعارض يعني لما يبقى
مش معارضة من أجل
من المعارضة, المعارضة.
في خطأ ما على الأقل في وجهة نظرك يعني يستحق المعارضة بتبدأ تعارض.
وفي المقابل ما ينفعش الرئيس، ما ينفعش حد مع الرئيس أن يقول للناس لا المعارضة نوع من الخروج على ولي الأمر. وبالتالي احنا في الدعاء السلفية
قبل ما نقول يعني ان الحاكم ما ينفعش او الرئيس ما ينفعش يقول لهم ان المعارضة خروج على الحاكم، ايه ضوابط المعارضة دي اصلا؟
خليني اكمل معاك الحتة دي. احنا بمجرد ما طبعا فضل الله ربنا من علينا ونجح الدكتور محمد مرسي في الدعاء السلفية ناقشنا هذه القضية وعرضنا الاراء الفقهية. انا كلفت ان انا اصوغ خلاصة هذا الامر في مقال نشرناه في موقع صوت السلف كان عنوانه مقارنة بين نظام الخلافة وبين الدولة الدستورية القانونية ذات المرجعية الإسلامية. وذكرت من ضمن الفروق ان احنا في الدولة الدستورية القانونية ذات المرجعية الإسلامية لابد ان نقبل بمعارضة ولابد ان نقبل بحق التظاهر السلمي.
جميل.
وإلى غير ذلك. الكلام ده اخواننا في جماعة الاخوان ربما ما قالوش زيه، لكن مؤخرا لما اتهموا احد شيوخ الازهر افتى وفتوى صحيحة على لما تطبق في مكانها، لما تطبق في نظام الايه الامامة، فهو جابها وحطها على نظام في عقد. الراجل ده متولي بعقد، هذا العقد بنوده اللي احنا الدستور اللي بيديله صلاحيات معينة اللي بيدي حق التظاهر. فبالتالي هو جاب حديث طبقه في غير موضعه. اضطر الدكتور عبد الرحمن البر، وانا اثمن جدا المقالة الاخيرة اللي هو كتبها على موقع اخوان اونلاين، هل المتظاهرون خوارج؟ وقال الفتوى انا مش مسؤول عن الفتوى اللي افتى بها الشيخ فلان. لا انا عبد الرحمن البر مش مسؤول عنها، الاخوان مش مسؤولين عنها، ومع ذلك الاعلام كله بيقول انتوا اللي اوعزتم لصاحب الفتوى ان يفتي بها. فانا مضطر ارد واقول لا، هناك حق تظاهر سلمي طالما ومكفول للجميع الى غير هذا. وده تنظير ممتاز جدا واغلق بيه الطريق على حاجات كتير ممكن تثير شغب بين الناس. فاذا هنقول للناس حق التظاهر السلمي ده اول قيد.
يبقى اول قيد من قيود التظاهر ان يكون سلميا.
انت عندك هنا في قيد قانوني وفي قيد اخلاقي. القيد الاخلاقي تقول له راجع دينك وضميرك وراجع مصالح الناس اللي انت بتنتمي اليهم، انت فعلا من جواك اصل كل واحد يقول لك انت دخلت جوا قلبي. كان انا خلاص ده خطاب وعظ يسمعه، عمل بيه عمل ما عملش ما عملش، بقول له في ضابط اخلاقي اللي صاحب المظاهره هو اللي هيجريه على نفسه. انت غرضك ايه من ورا المظاهره؟ زي ولا عرقله اداء الحكومه عشان انت تطلع على حسابها، شو اعلامي بيزنس، خدمة لمصالح خارجية،
تمويل خارجي.
عندك قائمة كتيرة جدا كريهة وكل الناس تعرف ان دي، ولا انت بالفعل شايف ان مصلحة الناس، خد بالك برضو مش مصلحتك لو افترضنا يعني كحزب سياسي، لان انت مفروض بتقول للناس انا طالع اتظاهر عشان خاطركم، والا تقول لا والله انا دي مظاهرة فئوية، ما هو بيسموها خلاص، قول والله انا مشكلتي دي قضية تخصنا انا، لا تخص المجتمع،
موظف معين، الاطباء،
او حزب معين،
مشكلة خاصة بهم.
لكن انت نصيحتك للناس،
ولكن لا تدعي انك خارج عشان الناس او البلد.
انا بدعو الناس للتظاهر، هل فعلا انا ان الرائد لا يكذب اهله، انا بتصدر لقيادة مظاهرة، انا ناصح للناس فعلا ان في التوقيت ده في القضية دي يجب ان انا اخرج للتظاهر. على سبيل المثال تعال نشوف بعيد عن 24 سنة، موضوع المفاعل النووي في الضبع اللي بقاله سنين مقرر ومحدش اعترض، وحد يستخدم مناخ الثورة ويطلع يقول ده في موت وفيه وفيه وفيه، اللي دعوا لهذا الكلام بالفعل عندهم بحوث علمية مؤكدة ولا عشان هو عنده قرية سياحية جنبها مثلا؟ ده سؤال انا بقول. ففي مظاهرات اتعملت وكان وراها علامات استفهام ان اللي حرك الناس، وممكن بعض العامة خلاص انت قلت له ده حيموتك اجري فاتحرك، فدي خيانة ممن دعا للمظاهرة. فهناك ضابط اخلاقي وهناك ضابط قانوني. الضابط القانوني هو اللي يهم السلطات، ما انا دلوقتي عندي في سلطة حاكمة وفي مظاهرة موجهة ضدها، فهذه السلطة تقول والله انتوا ان شاء الله تكونوا يعني معترضين ان 1+1=2، مش عاجبكم ان 1+1=2، خلاص لكن التزم بالسلمية. ده الضابط القانوني، وده التعامل الوحيد اللي هو يبقى موجود بين السلطة وبين الايه وبين اللي طالع من المظاهرة. المجتمع بقى، المجتمع وعلى رأسه يعني شاء ام ابو الدعاء الى الله، انا مجتمع متدين وبيثق في رأي الدعاء وعايز يواجه وعظ، زي ما انا بقول للتاجر من غشنا فليس منا.
طب ما انتقل من الضوابط، يبقى كان هما ضابطين، حاجة عايز تقول ان في ضابطين،
ضابط
قانوني انه يكون سلمي،
وضابط اخلاقي ان يكون بالفعل على الاقل من وجهة نظر الداعي للمظاهرة يكون هو بينه وبين نفسه مقتنع،
وإلا
ان هذا المطلب هذا مطلب عادل، ان هذا المطلب يخص الشعب كله، ان هذا المطلب توقيته، لان ممكن يكون مطلب عادل بس توقيته غلط دلوقتي مثلا يعني. يبقى هو يحسب كل الحزبة دي، مش انا الشعب ورا مني ملوش اي لازمة، او اخدعه واقول له انت مصلحتك النهاردة تتظاهر في هذا التظاهر. يبقى دور بقى الضابط الاخلاقي ده مين اللي بيؤديه؟ كل الناس وعلى رأسهم الدعاء الى الله.
والله ده ضابط رائع. كل واحد يقعد مع نفسه كده يفكر 5 دقايق قبل ما يخرج لاي سبب من الاسباب.
بالضبط كده، يقول له لان انا ممكن في مطالب فئوية في شركات تروح تلاقيهم مظلومين فعلا، مرتباتهم متدنية لكن البلد مثلا احوالها وميزانيتها واقعة، اجل المطلب ده شوية. فممكن انا بقول يحسبها من كل الجهات، يعني هل من مصلحة العامة للمجتمع ان المطلب ده فعلا مطلب عادل، المطلب ده الناس عايزاه، المطلب ده توقيته دلوقتي ولا لا؟ لما يلاقي كل ده مع نفسه ويجاوب كل الاسئلة دي، فبالتالي
يبقى كده الضابط الاخلاقي
يبقى دور الدعاء ان يسألوا الاسئلة دي، وان يوجه الجمهور، مع الجمهور ده انا اللي دعا للمظاهرة كام، 1، 2، 3، 10، 20 حزب، جماعة، جماعتين، المهم في ناس بتدعو في ناس موجه اليهم الدعوة. انا بقى دوري كفرد اخر، يوجد من يسمعني الان على الهواء، يوجد من يسمعني في اي حتة تانية، اقول له خد بالك اسأل نفسك عن الضابط الاخلاقي، ثم اذا اقتنعت بوجود الضابط الاخلاقي لما تخرج حافظ على السلمية. يعني الضابط الاخلاقي ده قبل الايه؟ قبل الضابط القانوني. يعني لما انت خلاص اقتنعت ان لازم نخرج دلوقتي ولازم نطالب بالمطلب الفلاني، قبل ما تخرج بقى يشوف اللي طالعين معاك كمان. انا عندي مظاهرات
بيتكلموا عن سلمية ولا عايزين يحرقوا 90%.
انت عندك احداث محمد محمود والكلام دي كلها، وبغض النظر عن الطرف الثالث، ان كانت المشكلة 90% من الشباب اللي طالع عايز سلمية، لكن وجود حد عايز عنف، لان هو اول ما بيبدأ العنف خلاص الدنيا بتوه، فيبقى لازم هو يقرر السلمية ويتأكد من طبيعة وتاريخ وسجلات اللي هو طالع معاهم. ما انا احيانا احنا حصل في
يعني ممكن يبقى المواطن العادي خارج سلمي ويفرض عليه الضرب ويفرض عليه ضرب
النار، يلاقي نفسه فجأة الضرب طاير فوق دماغه، فيبقى أنا أتأكد المظاهرة دي مين اللي دعا إليها. كل القوى اللي طلع عقله كل القوى ده بعد ما اقتنع بالإيه بالمبرر الأخلاقي. لو في فصيل واحد فقط ممن لا يراعي حرمة الدماء ولا يراعي الضوابط، ما أنا باللغة الشرعية بقول له حرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الأموال، ما هو دي كلها ما عدم السلمية. يعني إيه؟ يعني حاج راح أو أصيب جنود وجنود يصابون، هدمر ممتلكات عامة أو خاصة، فهذا كله يخدش ويتعرض لحرمة الدماء والأعراض. فأنا بشوف اللي طالع معايا من الجهة الشرعية معظم للكلام ده أم لا، من الجهة القانونية غير الجهة الشرعية يحترم القانون اللي بيقول المظاهرات وبين قوسين انها لازم تكون سلمية ولا لا. فلو انا من جوايا عايز اعمل مظاهرة سلمية ولقيت فصيل جنبي عايز نفس المطلب يقول لي يلا نطلع سوا، بس هو تاريخه بيقول انه عمل حاجات مش سلمية قبل كده، قال له طب انت رايح في الميدان الفلاني، انا هروح الميدان العلاني
او مش هروح النهاردة،
او مش هروح أو ما هو مين اللي خلى المظاهرة لازم تبقى يوم كذا؟ طالما انا عرفت ان اليوم ده طالع فيه ناس من اللي هم ممكن يتبنى العنف، طب ما انا لو طلعت معاه بكسر سواده بخلي عدده كبير، ما هو العشرة الاثنوشر اللي عايزين عنف.
طب يعني بعض المشاهدين حيقولك انا نيتي سليمة، انا الضابط الاخلاقي انا يعني عرضته على نفسي وشايف ان ده في مصلحة البلد، والضابط القانوني انا شخصيا عاوز ابقى سلمي، بس هو لا يثق في كل من يخرجه، هل يأثم بهذه الطريقة؟
طبعا هو القضية هنا هو لازم يحسب الحزبة كاملة. انا ليه طلع اعمل مظاهرة؟ ده برضه ده السؤال الاخر بقى. اي فعل الانسان بيقدم عليه لازم يكون يتوقع ورا منه مصلحة، فاذا توقع مفسدة يحرم عليه انه يعمله.
الله
واخد بالك. فانا في الاخر انا معرفش الغيب، بس مطالب فيما اقدم عليه من فعل ان اصلح. فانا لو انا ولذلك من ضوابط الامر عارف عن المنكر ان انا ايه لا انكر المنكر اذا كان يغلب على ظني. انا بحسب رد الفعل. ابن تيمية رحمه الله لما مر مع جنوده على التتار وهم يشربون الخمر فرادوا ان ينكروا عليهم، قال لا تنهوهم، فان الله انما نهى على الخمر انها تصد عن الصلاة عن ذكر الله، لا يأتوا اليوم الخمر عن قتل النفوس وهتك الاعراض، فسيبوا ملهي بعيد عن الناس واخد بالك. فهنا القضية انا بحسب مفروض احسب رد الفعل، انا في النهاية ماذا اتوقع من الفعل الذي افعله؟ اتوقع مصلحة يبقى اقدم، اتوقع مفسدة يبقى ينبغي ان احجم. فلو انا بقول والله انا نيتي سليمة بس انا يغلب على ظني في احتمال كبير ان اللي جنب مني نيته مش سليم او فهمه مش سليم، هبقى انا كده ساعدته قويته دعمته. لو هو لوحده هيلاقي نفسه لوحده هيمشي، لكن لقينا انا جنبه وبالتالي انا مفروض بحسب ماذا وراء ما افعل، مش انا والله انا عملت اللي عليا وخلاص، لا يبقى انا ماذا وراء هذا الفعل الذي انا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا اقمتها على قواعد ابراهيم، بمعنى ان الكعبة حجر اسماعيل اللي هو بيبقى القوس اللي قدام الكعبة ده اصلا من بناء الكعبة مفروض يبقى بنفس ارتفاع الكعبة. القريش لما هدموا الكعبة وعشان يبنوها تاني قصرت بهم النفقة، انهم اشترطوا الا يدخلها ربا ولا مهر بغي، يعني قالوا نجمع فلوس حلال. وكان عندهم بقية من دين ابراهيم عليه السلام، ما لقوش معهم فلوس حلال تكفي انه يبنوا الكعبة كلها، فخرجوا الحتة دي منها،
يعني قلة نفقات مش لغرض ديني يعني.
لا فالنسلم كان بيقول لولا ان بيقول لعائشة رضي الله عنها لولا ان الناس لسه داخلين في الاسلام جديد فممكن وقتها يقول لك يعني اول ما دخل مكة هدم الكعبة التي كان يعظمها والتي فاذا القضية مش انا بعمل حاجة صح ونيتي فيها صح، لكن ماذا سيحدث بعدها. فيكون النسلم لو كان هدم الكعبة يتوقع يغلب على ظني ان الناس هيقولوا هيفتنوا، فلا مش هعمل،
مع ان كلامهم مش صح،
مع ان كلامهم مش صح،
ولكن يعني بيحسب القضيه من كل الناس.
ونفس القضيه لما قال لما عمر
رضي الله عنه قد ايه والمضره قد ايه،
لما عمر رضي الله عنه قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق على عبد الله بن ابي بن سلول، قال لا. لماذا؟ مش عشان قال له هو مسلم، لا ده هو كان نفاقه ظاهر، بس ظاهر لمين؟ لخمسة ستة العشرة اتناشر اللي سمعوا منه سبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبائل العرب بتقول ده من كبار مؤيدي محمد صلى الله عليه وسلم،
فهيقول بقى محمد يقتل أصحابه. أيوة.
يبقى إذن العملية مش إن أنا عملت حاجة صح ونيتي فيها صح، لا ده لازم أحسب كمان إيه ردود الأفعال. فاللي خارج يرى أن المطالب عادلة وينوي السلمية، ولكن يغلب على ظني أن بعض المنظمين مش سلميين، لا هو مسؤول عن رد الفعل.
باشمهندس كلامك ده في غاية الأهمية وبيلقي بالتبعة على كاهل كل واحد بيسمعنا دلوقتي، ان مهم قوي تفكر في امتى تخرج وليه انت خارج، وهل انت بينك وبين نفسك وضميرك مستريح انك خارج لله فعلا ولمصلحة هذا الوطن فعلا ولا لا؟ الناس اللي هتخرج معاهم دول كلهم امناء ولا فيهم حد تخشى ان هو يكون يعني بيثير فتنة؟ ويمكن لو يعني وسع الحديث نبدأ نتطرق لمروجي هذه الفتنة وما وراءهم وإيه التصريحات اللي بيقولوها اليومين دول. ولكن أنا عاوز أقول نقطة أخرى يعني ألصق بالحديث، وهي إذا تحول هذا التظاهر من السلمي إلى تكسير أو تخريب أو حرق أو كذا، من الذي يجب أن يتصدى لهذا؟
هذا سؤال مهم جدا. هو أولا يعني بصفة عامة المنكرات العامة يجب أن يتصدى لها الشرطة، عشان لو تصدى لها أحد الناس يبقى في فريقين بيقتتلوا،
بقت فوضى.
ممكن في حالات محدودة، يعني احنا برضو كل حاجة بنقول ايه بنقيس رد الفعل، واحنا عندنا القاعدة العامة من رأى منكم منكرا فليغيره، يبقى انا اعمل الحاجة اللي تغير المنكر مش اللي تجيب منكر اكبر. هعرف اعمل كده؟ يبقى لما مثلا حصل الانفلات الامني ووجود البلطجية، دول عددهم كام واحد، فلما قلنا في لجان شعبية كل الناس بقى الايه الاخواني والسلفي والليبرالي كل ناس نازلة تحمي بيوتها، فما فيش فرصة ان تحصل فتنة. انت هيجي لك واحد حامل سلاح حامل سيف حامل مسدس جاي يعتدي على بيت ناس واقفة تحمي بيوتها. لكن لما تتكلم هنا على فريق بيرفع مطالب سياسية مهما كان مطالبه دي منطقية غير منطقية، ونزل فريق تاني يتصدى له، تعال بقى نوع في مشكلة البيضة ولا الفرخة، مين اللي ضرب الاول؟ هما كانت سلمية بس طلعوا عليهم دول، ولا دول بدأوا فدول تصدوا لدول؟ وبالتالي لا انصح مطلقا اي احد من انصار الدكتور مرسي والاسلاميين خاصة يعني انه يقرب من مكان المظاهر. سلمية مش سلمية، انا انصح اولا وجود قوات امن.
في بعض الكلام على المقرات وكذا، هل الناس دي تنزل مقراتها بقى؟
لا، هو من قتل في مكانه فمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون
يعني حاجة. تنصح مثلا اصحاب الاحزاب انهم ينزلوا ويقعدوا في مقراتهم مثلا؟
لا، هو من انا ما اقدرش انصحه انه ما يدافعش عن مقره. نعم. او ما اقدر، لكن احبذ هذا. ايه يعني هو مكان واحد اللي هينزله اصلا، هيحرق كم مقر لو عايز يحرق؟ ما انا ممكن احيانا،
ولكن هناك دور للشرطة والحكومة.
أنا يمكن ان اتحمل مثلا كحزب اغلبية او كحزب اسلامي، ممكن اتحمل بعض الظلم من اجل تفويت الفرصة على من يريد احراق البلاد ككل، بس ما تقدرش انت هنا تمنع احد ان يدافع عن نفسه.
نعم.
طالما انه سيقصد في مكاني، وانا استبعد جدا كده، لكن انا قاعد في مكاني في بيتي في مقر الحزب بتاعي في مكان انا امتلكه مش مكان عام. اللي هيجي عنده انا من حق ارد شرعا وقانونا، لكن انا بقول لو يقدر يعني هو المقر بيبقى فيه ايه شوية اساس، احرقهم يا عم، احرقهم اذا كان دول ايه زي بيقولوا برادوا نارك، او عشان نفوت فرصة ان يتقال مشاجرة او 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 لا. انت راجل،
هل الشرطة ما تقدرش تنزل بقوات في مكان زي ميدان التحرير، في مكان زي المقرات المشهورة والقريبة من الميدان ان هي تحميها؟ يعني مش لازم الافراد نفسهم او الحزب نفسه، الا تستطيع الحكومة والداخلية والشرطة والجيش كل دول ما يقدروش
لازم الشرطة تتواجد بكثافة. انا انصح الشرطة تتواجد بكثافة جيدة، تعلن ترتيباتها مبكرا.
ما.
مش في تظاهر سلمي، اماكن محددة، طب والتلفزيون يبقى معاهم الحل،
ويتحدد لهم المظاهرات اين تكون وما حدش يخرج عنها.
والله بص،
حتى للسيطرة على موضوع
أو ده شرط قانوني، لكن تم التجاوز عنه في كل مظاهرات الثورة. فعشان ما يقولكش اشمعنى جاي تطبقه علي انا، انت حدد يا عم المكان وانا هامنه. بس انت
يعني حضرتك تقصد ان المتظاهر هو الذي يحضر
انت نازل هنا
لا طيب خلاص. المهم في النهايه يبقى في مكان محدد
ينزل
عشان يسهل تامين،
تنزل قوات الشرطه بتامين مع تعليمات مشدده بضبط النفس. انا انصح كذا محور للتعامل مع الازمه. محور امني، ان الامن يتواجد بكثافه مع تشديد تام بضبط النفس. انصح الامن
ضبط النفس دي انا يعني محتاجه تفصيل من حضرتك. يعني مثلا نفرض الشرطه نزلت ولقوا واحد بيحرق، المفروض يعملوا ايه معاه؟
لا ضبط النفس يعني ايه؟ عاده المظاهرات اللي زي دي بيحصل فيها نوع من استدراج انه يشتم الجندي، انه يعتدي عليه اعتداء خفيف كده يعني ايه، بس مهين،
يرمي طوبه يقول كلمه
المفروض
اشاره.
لا الجنود يتدربوا
ابيض،
انت نازل
ابيض
لا يستفز،
مفيش انفعالات،
وعند الله عز وجل ان هو لو نوى بكده انه بيحقن فتنه فلا، لكن لا عندما يبدا بقى في اتلاف او افساد لكن بيستفز الجندي، الجندي يعمل حسابه انه ممكن يتعرض لاستفزاز.
حتى في حالة الاتلاف ما يبقاش زي زمان برضو ان لو واحد قال بيم يبقى بضرب الرصاص الحي في دماغه مثلا او في عينه.
بالضبط كده هنا
يعني برضو يعني في مراحل حتى
في ان 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 الدفع الصائل شرعا بالايسر ثم الاشد فالاشد، الصعب ايسر حاجة. لو هو لو قال له يعني روحوا بعيد وبلاش كده وحرام عليكم واتقوا الله امتنعوا خلاص. لو اضطر نستعمل القوة المتدرجة، وحتى هو القانون بيصف درجات متدرجة في ايقاف هذا الامر، فلا بد من اتباعه.
انا القانون يصف ذلك، ووزير الداخلية قال كده وقال ان التظاهر السلمي مكفول للناس جميعا، ولكن من يعني يتعدى الشرعية سنقف له.
بالضبط كده،
وهو ده المطلوب في المرحلة دي.
وانصح على المحور الاعلامي
نعم،
ان الاعلام الحكومي يسابق الاعلام الخاص في نقل ما يقع.
استاذ هكا هنقف عن نقطة الاعلام لحظة، ولكن عشان معايا اتصال من البحيرة. معنا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا محمد، اهلا بيك.
مرحبا بك، الله يحفظك. مرحبا بك وبضيفك، حفظكم الله جميعا، بارك الله فيكم.
اهلا
وسهلا. المهندس عبد المنعم حفظه الله عندما ذكر يعني، بس طبعا انا مع المهندس عبد المنعم انه حقيقة لا ينزل احد، ولكن بس هي يعني همسة في اذنه حفظه الله عند قوله خصوصا انصار الدكتور مرسي. احنا نتكلم عن ماذا؟ يعني مش عارف، يعني نحن نتكلم عن رئيس دولة، ده رئيس الدولة يعني ولي امرنا، فنحن مثلا يعني ندرس علم شرعي والمهندس عبد المنعم يعلم ذلك والجميع يعلم ذلك، هذا رجل رئيس دولة يعني ولي أمر. ولو ذكرنا المجموعة التي تخرج من قبل في عهد حسني مبارك كانوا يقولون ولي الأمر، وكان يعادون ويوالوا هذا الرجل مع أنه يعني له من الحكم الشرعي ما تعلمونه أكثر مني، ومع ذلك كانوا يعادون ويوالون من أجله ولي امرنا.
أخ محمد استاذنك بس عشان الوقت المتبقي قصير جدا، باختصار يعني وصل لي فكرتك، لان كده انا
فكرتي صحت معك. نعم فكرتي، بس عايز اوصل ان لكل من يسمعني الان وخاصه هذا الشعب الذي يحكم بولي امر شرعي، اقول له سر وراء هذا الرجل لانه ولي امر، من خرج عليه فهو من الخوارج.
جزاكم الله خير، كده الفكره وصلت، فهو من الخوارج. طب هنسمع التعليق من المهندس عبد المنعم الشحات. استاذنك بس معنا اتصال تاني. سامح، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا بك يا سامح، اتفضل.
اسامه يا فندم.
اسامه؟
ايوه.
اهلا بك يا اسامه، اتفضل.
اهلا بحضرتك وبالبشمهندس عبد المنعم الشحات.
اهلا بحضرتك.
اللقاء الجميل ده.
الله يبارك
فيك. طبعا انا بوضح ان مصر كلها او يعني عموما مع رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد مرسي. لكن هو الخروج يوم الخميس، الخروج يوم 25 هي مظاهره سلميه للفصل بين الاخوان وبين الدكتور محمد مرسي.
اولا هي يوم 24 ويوم الجمعه مش يوم الخميس، ولكن انت بتقول
يوم
الهدف منه ايه؟ بتقول الهدف منه ايه؟ الفصل بين ايه؟
الفصل بين الدكتور محمد مرسي وبين الاخوان.
يعني
ايه؟ انا فهمت الخطا، هجاوبه عليها حاضر.
طيب شكرا جزيلا أسامة. حاجة ترد على محمد وأسامة.
هو الأخ محمد يبدو ما سمعش أول لقاء، أنا حتى قلت أن الدكتور عبد الرحمن البر أيوة. اضطر أن هو يكتب مقال تحت عنوان هل المتظاهرون خوارج، وكانت إجابته لا. فهو الآن يعني الدكتور محمد مرسي لا يرى أن المتظاهرين خوارج، وقال ده في كلمته في ليلة القدر واستنكر الفتوى.
وإحنا نص الحلقة بنتكلم عن التظاهر السلمي لا شيء فيه.
فهو يعني ياريت هو الأخ بس يراجع طبعا أو لو الحلقة لو لها أي تسجيل أو كده
ويشوفها من بكرة، يشوفها على اليوتيوب حيلاقيها إن شاء الله.
فإحنا كنا بنناقش الفكرة دي لأن هو دي الخطورة، هي دي خطورة دلوقتي. هذا الرجل يعني تولى، أنا قلت أن مبارك تولى بعقد رئيس جمهورية وليس بعقد ولي أمر شرعي. كلمة ولي أمر هكرر تاني تنطبق زي ما قلت على نظم المدرسة، هو يلي أمر المدرسة، لكن ولي أمر بمعناها السياسي اللي هو بقى الأخ محمد اتكلم عليه دلوقتي أنه هو تجب طاعته ويحرم التظاهر ضده ويحرم دي. لا هو لم يتولى بهذا العقد، فصعب مستحيل أن أنا أرجع. يعني هو رجح النهاردة بعقد اسمه عقد رئيس مؤقت باربع سنين بصلاحيات السلطة التنفيذية فقط دون التشريعية بكل الكلام ده.
والدكتور محمد مرسي لم يطلب اكثر من ذلك،
اروح انا مغير.
يعني هو نفسه بيقول تظاهروا يا جماعة ودام تظاهر سلمي.
مبارك تولى بهذا العقد ثم خان العقد. الدكتور محمد مرسي تولى بهذا العقد وهو يوفي به، ونحن نسانده في هذا الوفاء، ومن ثم مش هنخرج في المظاهرات دي، لكن بنقول العقل ده من بنوده ان اللي عايز يتظاهر يخرج. واحنا نرد عليهم بقى بالايه بالحجة
والبرهان. الاسلام دين الوسطية. يعني زي ما احنا بنقول يعني بلاش نتطرف ونقول الناس تخرج ومن غير سبب وتحرق وتكسر وتموت. ما ينفعش نتطرف احنا كمان ونقول ما ينفعش حد يخرج خالص وما ينفعش حد يعترض خالص. لا، اللي عاوز يخرج ما ميدان التحرير مفتوح بقاله سنتين.
لا احنا قلنا فيه احنا قلنا
بس يبقى سلمي ويبقى بضوابط ويبقى له
اسباب. في ضابط اخلاقي وضابط قانوني احنا اتكلمنا عليهم. انا لما طبقت الضابط الاخلاقي انا وجمع كل الاسلاميين وعدد كبير جدا من الشعب زي ما قال الاخ المتصل الثاني ان كل الشعب ورا رئيسه. معظم هؤلاء لما طبقوا الضابط الاخلاقي قالوا لا ما ينفعش الراجل بقى له 40 يوم وطلع المظاهرة، لا سيما ان هو في الاربعين يوم دول
تمام.
يعني كان ودودا، كان قريبا من العامة، انجز انجاز سياسي في انه توحيد السلطة في الدولة وازالة بعض العقبات السياسية،
اصدر قرارات قوية جدا كلها. فاذا
الضابط الاخلاقي لما عدد كبير جدا من الناس طبقوه قالوا لا الراجل ده ما ينفعش اطلع ضده مظاهرة دلوقتي. في ناس ما انت مش هتقدر تلزمه برؤيتك، بيقولك لا انا الضابط الاخلاقي عندي انا شايف فيه مبرر، بتقول له طب خلاص التزم بقى بالايه بالضابط القانوني وهو السلمي. هو المبرر بيقولك الفصل بين الرئيس والاخوان. طيب هو الرئيس اعلن منذ ان ترشح انه بمجرد فوزه يعتبر مستقيل من الاخوان ومن الحرية والعدل، واذا كان هناك من يدعي ان الامر على خلاف ذلك فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. فانا دلوقتي مين اللي قال يعني ايه اللي مفروض يعملوا معه دلوقتي؟ ده بقى ده المحور الاخر. يعني انا قلت حضرتك ان احنا
بعدين هو بيقول الفصل بين الدكتور محمد مرسي والاخوان. طب هو بأمارة ايه هو مش مفصول عنهم دلوقتي؟
بالظبط كده. احنا قلنا عندنا المحور الامني، المحور الاعلامي في التصدي لهذه المظاهرات، ان الاعلام عايزين ندي نموذج. دلوقتي عندي وزير اعلام ينتمي للطائر الاسلامي عايزه يدي للناس رسالة الفرق في الاعلام اللي تابع له في تلفزيون الدولة، المصداقية في الخبر، مش مهم التحليل، التحليل كل واحد يجي هيستضيفني مرة ويستضيف اكس مرة
نظر، ولكن
لكن الخبر انقله زي ما هو.
خرج فرق بين الخبر والرأي،
خرج الف واحد يبقوا الف، خرج مليون يبقوا مليون. واقول للناس والكاميرا تجيب هم والله دول المعارضين الدكتور محمد مرسي هم دول الف واحد، لا والله دول بقوا مليون، خلاص هم مليون اهم بيقولوا هكذا. المحور السياسي بقى اللي هو السؤال جرنا اليه، انا انصح الدكتور محمد مرسي انه يطلع بيان من الرئاسة، يا اخوانا الذين تتظاهروا تفضلوا تظاهروا، بس يا ريت وانتوا قبل ما تروحوا فوتوا على الرئاسة سيبوا قائمة طلباتكم، عشان انت انا مش حاجة اسمعك في الميدان، قول اللي انت عايزه بس انا عايز طلبات محددة، والرئاسة تطلع رد، هيلاقي من الطلبات الفصل بين الرئيس والاخوان. يقول لهم طب ايه المطلوب مني؟ ده السؤال. انا قلت ان انا سبت الاخوان، ايه اللي مطلوب مني اكتر من كده؟ اقترحوا عليا. يعني هو دلوقتي اي رئيس بيبقى له انتماء، يعني هو طبيعي جدا لما بنتكلم بقى على تجربه ديمقراطيه حقيقيه الطبيعي جدا ان رئيس يكون طالع من حزب، مش هيبقى جاي يعني ظاهرة المستقلين دي ظاهرة لا تؤلف قيادات اصلا. طيب الراجل يقول لهم انا قلت ان انا سبت الاخوان، ماذا ترودين من اكثر من ذلك؟ قولوا حاجة عملية.
تمام.
ودي حاجة يقول لك لا الاخوان يقننوا موقفهم مثلا، دي احد الطلبات بتسأل. طب وانا مالي، انت بتطالبني اسيب الاخوان وبعدين بعد كده جاي تعمل مظاهرة ضدي وهي موجهة ضد الاخوان؟ طب هو انا لا دلوقتي من ضمن الداعين للمظاهرة جماعة الاخوان المسيحيين واتحاد شباب مسبيرو، طب هم دول جمعيات قانونية؟ طب انا الاخوان كانت جمعية مشهرة في يوم من الايام وصدر قرار حل، والجماعة الى الان بتقول القرار ده لا ينطبق عليها لانه كان قرار حل الاحزاب السياسية وليس قرار حل الجامعات الخيرية، وبالتالي ده وجهة نظرها. انا لا اتبنى هذه الوجهة على فكرة، ولكن يعني لا اريد ان ادافع عنها، بس بقول اللي بيقولوا للجماعة انتم مش قانونية بيقولوا لا 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 احنا قانونيين والقرار الحل غير قانوني. انت راجل شايف ان الكلام ده غلط، عندك النائب العام، روح ارفع قضية، روح اعمل بلاغ للنائب العام، وهو في بلاغات بطبيعة فعلا وفي قضية مرفوعة امام القضاء الاداري ضد الاخوان. الرئيس ماله؟ انت بتطلب منه امرين متعارضين، بتقول له مالكش دعوه بالاخوان وثم بتقول له
يعني باختصار برضه عشان المشاهد الكريم يبقى معانا، حضرتك شايف ان هو اتقال سبب، ولكن حضرتك شايف ان في اسباب اخرى للخروج يوم 24، نجي منهم كده باختصار كنقاط. اللي عاوز يخرج او اللي بيقول او بيدعو للخروج يوم 24 ايه حجته يعني؟
هو
طالب
ايه؟ هو يعني ابرز حجه زي ما حضرتك سمعت من المتصل الكريم اللي اتصل بيقول فصل الرئيس عن الاخوان.
نعم.
على فكرة هذا المطلب اول من طلبه من الدكتور مرسي هو الدعوة السلفية، واحنا كنا لسه بنتكلم عنه احنا هنأيده، قلنا له وحتى ربما في الانتخابات الجولة الاولى التي لم كنا ما كناش بنأيده فيها.
نعم.
وبس كان لسه في كلام حضرتك ايه برنامجك وفلان ايه برنامجه.
نعم.
كنا بنقول شيء رئيسي جدا عشان انت حضرتك لو وصلت الرئيس تستقيل من الاخوان ومن الحرية والعدالة، فانا مع هذا المطلب. لكن الرجل التزم، انا وجهة نظر الرجل التزم، اللي شايف انه ما التزمش يقول له كيف يلتزم، يعني هو يقول انا اعلن تفضل اعمل ايه،
وبخاصة ان ده واضح من تشكيل المجلس الرئاسي وواضح من تشكيل الحكومة واضح من المحافظين واضح.
وبعدين
من
ما ينفعش حد يتكلم زي احد برضو المذيعين طلع قال ده الرئيس مرسي بياخد تعليماته من فلان. المرشد ولا نائب المرشد، والله الكلام ده ولو يؤخذ الناس بالظن. طب ما انا اقول لك انت بتاخد تعليماتك من صاحب القناة. وعندي من الشواهد الف، انت لما بتبقى في قناة فلان مثلا بتقول للاذان صوته مزعج، المذيع ده نفسه. رمضان قبل الماضي، يعني انت عندك لما انت في قناة يعني انت راجل مسلم او عايز يعني المفروض الاذان ده بيناديك انت عشان تنزل تصلي، واخد بالك؟ فلكن ما تاخدش ناس بالظنون بقى. انت هو بيقول لك انا قراراتي دي انا اللي واخدها، هاب ان الاخوان هم اللي قايدينها له، مش انت بتحاسبه في الاخر عليها؟ هو كرئيس هو اللي هيتحاسب عليها امام الراي العام. ما تقولوش جبت، هو قال لك القرار ده انا طالع من عندنا، ما لم تم يكون لديك دليل مادي.
في تشكيل الحكومه كان في 4 أو 5 وزراء بس من الاخوان، بعض الالسنه اللي معلبه اقوالها دي ومجهزاها خرجوا وقالوا لا احنا كنا عايزين الاخوان يبقى نسبتهم اكبر عشان هم دولت اللي في حزب الدكتور محمد مرسي وهيتبنوا القضيه وعشان في الاخر نقدر نحاسبه.
بالظبط كده، ده احد الاراء اللي اتقالت. فاذا هو بيقول فصل الطلبين متعارضين، زي ما قلت فصل الرئيس عن الاخوان يتعارض مع طلب تقنين الاخوان. تقنين الاخوان ده ما يخرجش بيه مظاهره، لان ده مش موجه، المظاهره بتبقى موجهه للسلطه التنفيذيه، السلطه التنفيذيه لا تملك هذا، الرئيس هو السلطه التنفيذيه وهذا ليس من اختصاصاته، ده نزاع قضائي معروض امام القضاء الاداري، يتفضل يكسب القضيه قدام الاخوان. ساعتها يقول للرئيس لو هو كسبها يقول للسلطه التنفيذيه انتوا ليه ما نفذتوش الحكم القضائي اللي انا خدته ضد الاخوان، لكن ما جيش انا اعمل. يجي مثلا ما يقول لك الاعلان العوده الغاء الاعلان الدستوري المكمل، يعني العوده الى الاعلان الدستوري المكمل. اقول له طيب انت بتدافع عن الاعلان الدستوري المكمل اجرائيا ولا معنويا؟ يعني ايه؟ يعني هو شايف انه ليس من صلاحيات الرئيس ان يلغي الاعلان فعشان كده هو بيدافع عنه، ولا هو معجب بالإعلان المكمل. فإذا كان هو بيدافع إجرائيا فبقول له إجرائيا مش أنت اللي بتعترض. هذا لو افترضنا أن ده صراع اختصاصات فهو بين الرئيس وبين المجلس العسكري. المجلس العسكري سكت، أنت مش صاحب شأن. لو قلنا من يمتلك حق، ولو هو رفع قضية مش هيعرف يرفعها، عشان كده رايح ايه؟ رايح يعمل مظاهرة.
طيب ايه اذا في موضوع المظاهرة يعني اظن كده خيوطه اتضحت بشكل،
لكن ده كله دي المناقشة
معنا حوالي 3 دقايق، عايزين نغطي نقطة تانية سريعا وهي مسألة ايران وزيارة الرئيس لايران. كيف ترى هذه الزيارة وكيف ترى العلاقات المصرية الايرانية؟
والله برضو عشان من ضمن لو برضو هتكلم على وجهة نظر الدعاء السلفية، اكثر من اهم النقاط اللي احنا ناقشناها مع كل مرشحي الرئاسة عندما كانوا مرشحين ومن الدكتور محمد مرسي الموقف من ايران، والكلام اللي سمعناه من الدكتور محمد مرسي مطمئن جدا في هذا الجانب. احنا نذكره به وبان يعني الغزو الفكري الشيعي خط احمر، تهديد العمق الاستراتيجي المصري في الخليج خط احمر، حقوق اهل السنة في العراق وفي ايران امر مصر بصفتها اكبر دولة سنية في العالم يجب ان تضع دائما نصب عينها، استخدام الشراكة، استخدام العلاقات الاقتصادية ستار للتشييع، قضية لابد ان تحذر منها جميع اجهزة ومؤسسات الدولة. فإذا بقيت هذه النقاط حاضرة في ذهن أجهزة الدولة المصرية ككل، أنا بتكلم على الرئيس كرأس السلطة التنفيذية، الحكومة بكل علاقات إذا كان تتعلق بوزارة الخارجية تتعلق بوزارة التجارة وغيرها، لازم يرسم يبقى من ثوابت السياسة المصرية أن مصر أكبر دولة سنية في العالم الإسلامي، أن مصر لا يمكن أن تسمح بغزو شيعي لها، أن مصر لا يمكن أن تغض الطرف عن جرائم ترتكب في حق أهل السنة، قتل على الهوية في العراق، ومعاملة أهل السنة في إيران مواطنين من الدرجة الثالثة والرابعة مش من الدرجة الثانية، أن مصر لا يمكن أن تسكت عن الدعم الإيراني لبشار الأسد في قتل شعبه بالذات أهل السنة. في الاخر ممكن بروتوكوليا مؤتمر دولي بيتعقد في ايران، وايران دولة في الاخر بعد كل ده دولة يعني لن تكون اكثر شرا من اسرائيل، يعني هي فيها نظام بيدافع عن بدعة ويدافع عنها ويحاول نشرها. ففي النهاية لو ان الامر في اطار حضور هذا المؤتمر وفي إدار مصالح لمصر لا تتعارض مع مصالحها الأعلى، مصالحها الأعلى الحفاظ على هويتها، مصالحها الأعلى الحفاظ على ريادتها للعالم السني، لو أنت هتجيب مصالح أخرى مكملة ماشي، لكن تجيب مصالح عشان احنا مزنوقين اقتصاديا، وطبعا إيران بتحاول من أول الثورة ويعني شعورها بوجود أزمة اقتصادية انها تتخذ تعرض تعاون اقتصادي على اساس ايه الغريق بيتعلق باشياء او هذاك، نقول احنا نصبر ونصمد ولا نحقق انتعاش اقتصادي سريع على حساب قضية هوية، القضية قضية السنة، يعني حب المصريين للصحابة، المصريين يحبون اهل البيت، الحب السني لو يحبهم ويحبون الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن ان انا اسمح ولو تحت اي مبرر بان حد يحاول يهز هذه الثوابت. فما بقيت هذه الثوابت ودورنا برضو احنا، لان الرئيس ممكن يكون هيحضر المؤتمر على قد المؤتمر، انا الاقي مؤتمر ورئيس المصري هيحضر ورئيس بينتمي للتيار الاسلامي، فانا تزامنا معه هذكر بالخطوط الحمراء دي وحقول للرئيس انا معك، ايه احنا متفقين ان المعارضة الاسلامية معارضة موضوعية وليست مادية، يعني ما اذا اصبت فاعينوني اذا اخطأت فقاوموني، حقول انا بحط الخط الاحمر مش بعارض بس بحط الخط الحمراء ولو لقيت من باب التذكير، ولو انت تجاوزتها اسف في النقطة دي هتحول الى معارض وان كان مش شرط تعاون معارض في كل الحته. وانا غالب الظن انه هذه الخطوط الحمراء هتظل ماثله في ذهن الرئيس ان شاء الله تبارك وتعالى، وتفضل الخطوط دي موجوده وبارزه في اي علاقه تكون مع ايران.
اذا فحك شايف ان العلاقات المصريه الايرانيه لا ضير ان يكون هناك تعاون سواء اقتصادي او سياسي او كذا ما دام هناك خطوط حمراء
واضحه جدا وبارزه وبالبنط الكبير وكل الناس شايفاها.
نعم.
من اول يعني الشعب شايفها والسلطات التنفيذيه وعلى راسها الرئيس شايفها.
طيب انا هختم بقى بقضيه نتكلم فيها في دقيقتين، وهي مساله التطرف الموجود في سيناء في هذه الايام. كيف ترى احداث سيناء اللي يعني مرت فيها احداث اليمه بمصر وقتل فيها يعني ابناء مصر، كيف ترى هذه الاحداث؟
والله هو دايما في علم الجريمه بيقولوا ابحث عن المستفيد، وانا شايف ان الوحيد اللي استفاد هي اسرائيل، وبالتالي الجريمه غالب الظن، واحنا حتى مع الاعداء عايزين نبقى منصفين.
نعم.
فنفرق بين الحقائق وبين التوقعات والتخمينات. غالب الظن كتخمين، مفيش حقائق حتى الآن، إن التخطيط والتمويل و إسرائيلي. الأيادي التي نفذت، إحنا للأسف جوانا بعض أبنائنا نتيجة تركيبة شخصية، نتيجة انحرافات النظام السابق اللي غزت هذا التطرف، فهناك من يكفرون المجتمع.
نعم.
هناك من لا يجد أمل إلا في أن يحارب الكرة الأرضية كلها في وقت واحد. دول ممكن يكون عددهم قليل جدا، لكن يمكن للأعداء إذا احتاجوا إلى أحداث فرقعة وأحداث فتنة أن يصلوا إلى بعض هؤلاء بطرق مستترة، وهو عارف أن ده يتشوف إلى عمل كهذا فيسهلوا السكة. وارد، كل الاحتمالات واردة إلى أن تثبت الحقائق، وحتى لو ثبت أن التخطيط أجنبي والتنفيذ أجنبي. احنا عندنا مشكلة افكار منحرفة يجب ان نواجهها. اول حاجة في المواجهة دي ان انا لا اواجه فكر بالقتل، حتى لو هو شايف انه يقتلني يبقى ده نصيحة،
لان هو شايف انه يقتلني هذا خطأ عنده.
ايوة،
هذا الخطأ لا يقاوم بخطأ.
الدولة مسؤوليتها انها لما تروح تقبض على واحد زي ده من باب الوقاية، هو لسه بيخطط، تقبض عليه حي.
نعم.
عشان نعرف بعد كده ايه اللي ثبت عليه بالظبط، ياخد العقوبة المناسبة.
نعم.
الا في الضرورة القصوى ان هو فتح النيران، وده نصيحة لازم كل الاجهزة تراعيها. الجانب بقى الفكري، وده واجب الدعاء الى الله تبارك وتعالى، انه يجفف منابع التي تؤدي الى هذا الفكر المنحرف.
نعم.
بالنقاش والمناظرة وتبيين الحقائق ونحو ذلك. هؤلاء في الاخر اللي من يعني قد يكون كثير منهم يريد الخير، ولكن ضل الطريق اليه،
ويبقى
محتاجين نوصل له ونحاول نقنعه. فالمحور الاصلي هو المواجهه الفكريه.
نعم.
والمحور الثانوي هو المواجهه الامنيه، والاثنين لازم يمشوا مع بعض، بس الاصل
يمشوا مع بعض ان شاء الله. ولكن للاسف اللي مشي كمان ومر سريعا هو الوقت. فالمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه، شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك.
فنشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، والى ان نلتقي في حلقات اخرى مقبله. لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.